ثالثها ما ذكرته يا أبا بلال مما استجد في دعوتنا من التصوير أو الجامعات أو غير ذلك، فالرد عليه من وجوه. الأول، هذه المستجدات ليست محل وفاق عند جميع المشايخ.
نعم، نحن نعرف هذا، أنكم مختلفون في هذه التحديثات، بل عندنا يقين أن بعضكم ينكر على بعض في المجالس الخاصة، وربما تكلم بعضكم في بعض لأجل ذلك، ولكنكم في نهاية المطاف يعذر بعضكم بعضا فيما اختلفتم فيه، وإلا فأين على الأقل حتى التناصح بينكم والإنكار فيما يراه بعضكم أنه محرم ومعصية مما يقع فيه البعض الآخر بتأول أو تساهل؟ فأنت تعترف أن هذه التساهلات ليست محل وفاق وأن هناك من يخالف؟
ليست محل وفاق عند جميع المشايخ.
فأين إنكاره وبيان ما يراه الحق؟ أم المصلحة تقتضي السكوت عنه؟ لأن كل طرف منكم مبتلى بشيء، فأصحاب الوثيقة عندهم قضية ضعف الولاء والبراء من الرافضة وما ترتب عليها، وهذه مصيبة كبيرة، وعندكم أنتم التفلت والتساهل، ودخلت على دعوتكم بعض المعاصي التي كنتم تنكرونها من قبل على غيركم، وهذه أصحاب الوثيقة لا يرضونها منكم، بل كانوا أجرأ منكم حيث أصدروا بيانات عامة فيها إنكار بعض ما تقومون به وأحدثتموه في الدعوة، كما صدر بيان مشترك منهم فيه التحذير من إدخال بعض الأشياء على الدعوة مثل القنوات والتصوير والشهادات وغير ذلك، وأنت خبير بذلك يا عبد الغفور، هداك الله. ما يتعلق مسألة التصوير فقد أعطيناها بحمد الله حقها في صوتيات سابقة، وناقشناكم في جميع ما طرحه بعضكم، فعد إليها غير مأمور، أصلحك الله.
وأيضا لا يختلف اثنان ممن درس في دماج أن بعضا من طلبة العلم درسوا في كلية التربية بصعدة.
وما يتعلق بالجامعات والمدارس والتعلق بفعل بعض الطلاب والدعاة أنذاك، فالجواب واضح يا عبد الغفور، أصلحك الله. أولا، الإمام الوادعي رحمه الله معروف تزهيده في الجامعات والمدارس، وله رسالة في ذلك تحذير الدارس من فتنة المدارس،
ولم ينكر ذلك شيخنا مقبل رحمه الله مع علمه بذلك،
وكذلك الشيخ يحيى حفظه الله تعالى، وما ذكرت من دراسته في الجامعة وتخرجه منها،
بل شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله من خريجي الجامعة الإسلامية،
فذلك في وقت عافيتها قبل أن يدخل فيها ما دخل بعد ذلك، مما جعل العلامة العباد يتكلم فيها بسبب ما دخل فيها. ثانيا، من كان يذهب وهم قلة كان يتلقى انتقادا من الطلاب في الدار والمشايخ، بل وصل الحد إلى أن بعضهم كان يذهب خفية، وبعضهم في الأصل كان يدرس فيها وإنما يأتي إلى دار الحديث في أوقات العطل. ثالثا، هي جامعات دنيوية شأنها شأن الدراسات الدنيوية، إذا خلت من المخالفات الشرعية ولم يكن عليها صبغة دينية، ولم يكن هناك جامعة إسلامية في صعدة يتقصدها الطلاب أو بعضهم لطلب العلم الشرعي، ويترك دار الحديث بدماج بحثا عن الشهادة كما هو الحال عندكم، فأدري ما تقول يا عبد الغفور، هداك الله. الخلاصة، لو أنكم جعلتم الجامعة كسائر الجامعات الدنيوية وفصلتموها عن المركز لكان شأنها كشأن الجامعات الأخرى، ويكون حالها بحسب خلوها من المخالفات الشرعية، لكن جعلتموها البديل المستقبلي للمراكز ودور الحديث أو منافسة لها، هذا الذي أنكر عليكم، ولا يشفع لكم كون المقررات في نظركم مقررات سليمة، فالمخالفات الشرعية التي أنكرت في غيرها من الجامعات المماثلة لها هي موجودة فيها مع قلة أو كثرة.
ثانيا، ما عندنا من المستجدات عندكم أيضا، مثال ذلك العسكرة التي فيها التصوير ولبس البنطال والتحية العسكرية والقيام للضباط، فالشيخ يحيى لا يرى العسكرة والانخراط فيها. قال الشيخ يحيى هداه الله في صوتية له لما سئل عن الدخول في بعض الألوية بنية الجهاد، قال هي خذيلة وفشل، وقال فيها مخالفات شرعية، وقال ليس فيها عسكر زكي نقي صافي، وقال هي سبب في الضياع والغفلة، انتهى المراد من كلامه.
يا عبد الغفور، هداك الله، ما هذه الركة وما هذا السقم في الفهم والمغالطة المكشوفة؟ تنقل كلام شيخنا يحيى في العسكر، وهو كلام حق وكلام عالم يقول الحق ويصدع به، ثم تجعل فعل بعض إخواننا وتساهلهم، والذي كلام الشيخ هو في الحقيقة نصح لهم، تجعل ذلك تناقضا منا؟ إن هذا لشيء عجب. كون بعض الإخوة استحسن وتساهل في الدخول في ذلك مع النصح منا له لا يعد ذلك تناقضا منا، بل يمثل نفسه، وهم وفقهم الله يعرفون أن إخوانهم ومشايخهم ينكرون عليهم، ولم يزدهم ذلك إلا محبة لمشايخ الدعوة لوجود الصراحة والصدق فيما عرفوه منهم. ولكنكم لسوء مقاصدكم لم تكتفوا منا بمجرد النصح والإنكار على العموم، بل تريدون أن نحكم عليهم بالحزبية ونخرجهم من السنة،
ومع ذلك لم تحزبوهم ولم تميعوهم، والله المستعان.
وكأن الأمر فوضى، فمشايخ السنة يعرفون ما يخرج العبد من السنة وما يجب فيه النصح سرا أو علانية، وماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون أن المنصوح يغلظ عليه في النصح والتحذير مع محبته للسنة وأهلها حتى يصير إليكم من باب إن صاحبك قد جفاك فالحق بنا نواسك؟ هذا بعيد عليكم. فالنصح قائم، والدين النصيحة، والتحذير من المخالفات الشرعية في هذا الباب أو في غيره هو ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. والمنصوح عند أن يعلم أنه ينصح لله سبحانه وتعالى وبالبعد عن المعاصي والمخالفات لا يغضبه ذلك إن كان ممن يهمه الشرع.
جعلتموها دليلا على تحزيبنا وتغيرنا، وليست دليلا على تحزبكم وتميعكم.
يا عبد الغفور هداك الله، ما هو معلوم عنكم من التساهلات التي هي من قبيل المعاصي ليست عندنا هي الأدلة على تحزبكم، وإنما نذكرها من باب الرد عليكم لما تقولون ليس عندكم تغير، بل أنتم سائرون على ما كنتم عليه قبل ولا جديد لديكم. ففي معرض الرد عليكم نذكر بعض التغيرات مما سبق أن أشرت أنت أنها ليست محل وفاق بينكم،
ليست محل وفاق عند جميع المشايخ،
بل أنتم تختلفون فيها. وأما أنها ستدرج ضمن التحكيم فإن حكم العلماء على تحريمها مطلقا تركتموها.
ثالثها، يا أبا بلال، هذه المستجدات هي أحد الأسباب في تحزيبكم لنا، أو أنها دليل على تغيرنا كما تزعمون، هي أحد الأمور التي ستدرج في التحكيم الذي تهربتم منه، والمشايخ الذين قالوا بها على استعداد تام في تركها. إن حكم العلماء بتحريمها مطلقا وأنها دليل على التميع والتغير والتحزب.
يا أخي، المعصية معصية والبدعة بدعة، لا نحتاج أن نتوقف في البعد عنها أو الإنكار حتى نحكم فيها. فتوبوا إلى الله وأنكروا المنكر بينكم، سواء حصل تحكيم أو لم يحصل، تقدم أو تأخر، فالمنكر منكر والمحرم محرم، من تساهل فيه أو تأول فأمره إلى الله، ومن يرى خلاف ذلك فلينكر المنكر تقربا لله تعالى، ولا ننتظر حتى نحكم طرفا ثالثا. من أين جاءت هذه التقعيدات والتأصيلات المحدثة؟ نسأل الله العافية والسلامة. النصيحة يا عبد الغفور لك هي من كلامك، لعل الله أن ينفعك به.
اتق الله في لحوم إخوانك العلماء والمشايخ وطلبة العلم، وقد سلطت لسانك بالثلب والطعن، وزين لك الشيطان أن هذا من الغير على الدين والدفاع عن سنة المرسلين. وفرق بين ما قام ويقوم به الصادقون في الكلام على الآخرين لبيان أخطائهم نصحا لله وصيانة لدين الله، وبين من يزعم ذلك والحقيقة أن الحامل له التشفي وحظوظ النفس الأمارة بالسوء. كلامك يا أبا بلال في العلماء أشد من كلام ابن حزم في العلماء، مع الفارق بين علمك وعلمه.
يا عبد الغفور هداك الله، هل اتقيت الله؟ هل أنصفت خصمك؟
وإذا احتاج الأمر أن تتكلم فالزم العدل ولو مع عدوك.
كيف كان كلام الشيخ أبي بلال أشد من كلام ابن حزم، مع أنك قرأت من كلام العلماء ما يبين كيف كان ابن حزم يستهدف الأئمة؟ فمن من أئمة السنة الذين أغلظ عليهم شيخنا أبو بلال سدده الله؟ بل والله إنه يخاطبهم بكل إجلال، وإنما يشد على الأغمار والمتعالمين ومن اشتد ضررهم وحربهم وأذيتهم. اتق الله يا عبد الغفور، وابحث لك مخرجا بين يدي الله تعالى من هذا التجني. فابن حزم قد قيل عنه جهمي جلد كما ذكره ابن عبد الهادي رحمه الله، والشيخ أبو بلال عالم سنة. ابن حزم له كلام فض وشنيع على الأئمة مثل الإمام مالك والشافعي وأمثالهم من أعلام الأمة، وكلام الشيخ أبي بلال على المنحرفين والمخالفين وأهل التحزب. وإن انتقد على عالم من علماء السنة فيما أخطأ فيه ففي غاية من الأدب والإجلال، وهذا ظاهر ومعروف. فهذه مجازفة ظاهرة منك يا عبد الغفور، عليك أن تتقي الله وأن تتحلل منها، وإلا فالموعد الله.
اللهم اشرح صدر أبي بلال لهذه النصيحة وانفعه بها يا رب العالمين، وارزقه العمل بها.
اللهم اشرح صدر عبد الغفور بهذا البيان والتوضيح والنصح الرفيق، وألهمه رشده، وقه شر نفسه وشر الشيطان وشركه، وارزقه لسانا صادقا وقلبا واعيا، وبصره بعيبه وأعنه على التخلص منه. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.